السلام الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق الأربعاء اعتقال أحد كبار عناصر تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يوم 7 من الشهر الحالي، وذلك في المنطقة الغربية من البلاد. وقال بيان تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه إن قوات الائتلاف التي تستخدم مصادر استخبارية متعددة استطاعت تحديد مكان منزل آمن يستخدم من قبل تنظيم القاعدة للإيريين والمقاتلين الأجانب يوم 7 من تشرين الثاني بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن قوات الائتلاف قامت فور الوصول إلى المكان باعتقال عدد من الإرهابيين والمقاتلين الأجانب، كان من بينهم صادق عياد حسين مطر الملقب بأبو أحمد، وهو أمير منطقة سعدة في تنظيم القاعدة، الذي اعترف أنه كان مسؤولا عن كل العمليات الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى إدارته ومشاركته في عدد من العمليات الإرهابية في المناطق المجاورة لمدينة القائم بحسب تعبيره. وفي بيان آخر تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 جنود من قوة مهام بغداد عندما اصطدمت دوريتهم أمس بعبوة ناسفة شمال غرب بغداد. وأضاف البيان أن التحقيق ما يزال جاريا في الحادث. في لندن صرح الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأربعاء بأن القوات البريطانية استخدمت الفوسفور الأبيض في العراق، ولكن فقط لإطلاق الدخان. وأضاف الناطق أن القوات البريطانية تمتلك الفوسفور الأبيض لإطلاق الدخان، وهذه هي الطريقة التي استخدم فيها في العراق بحسب تعبيره. وقد أكد الجيش الأمريكي الثلاثاء أنه استخدم قنابل الفوسفور الأبيض ضد المسلحين في العراق العام الماضي، إلا أنه نفى تقارير الإعلام باستخدام تلك القنابل ضد المدنيين. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن الناطق باسم بلير قوله أيضا: من المهم أن نتذكر أولا وقبل كل شيء الجهود التي بذلناها لتسوية مسألة الفلوجة من قبل الحكومة العراقية بالطرق السلمية، وعرض على المتمرر إلا أنهم رفضوا العرض بحسب تعبيره. في برلين ذكر فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني المرشح الأربعاء أن الحكومة الألمانية الجديدة لا تعتزم إجراء أي تغيير في سياستها في العراق، ولا تتوقع ضغوطا من واشنطن لإرسال قوات. وقد وردت ملاحظة شتاينماير في سياق تصريحات أدلى بها لمحطة تلفزيون ARD الألمانية، وأكد فيها أنه لن يحدث أي تغيير جوهري بشأن الحكومة الجديدة تجاه العراق. في عمان قالت مصادر أمنية الأربعاء أن قوات الأمن الأردنية تستجوب الأقارب الأردنيين لعراقية شاركت في الهجمات التي قتل فيها الأسبوع الماضي 54 شخصا. وذكرت المصادر أن العديد من الأردنيين تم استجوابهم بشأن علاقات قوية محتملة مع مفجرين ينتمون لتنظيم القاعدة. كما نقلت رويترز عن هذه المصادر أيضا أن ساجد الريشاوي التي اعترفت أمام كاميرات التلفزيون بأنها حاولت تفجير نفسها مع زوجها ذهبت مدينة السلط بالقرب من عمان بعد التفجيرات. قال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم الأربعاء إن رئيس الوزراء أرييل شارون سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة إذا أراد زعيم حزب العمل المشارك في الائتلاف الحكومي ذلك، مشيرا إلى إمكانية إجرائها في آذار المقبل. في موسكو دعت مجموعة من المثقفين الروس الدول الغربية إلى إبداء مزيد من الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
مجموعة تتألف من 23 مثقف روسي نداء إلى قادة الدول الغربية، دعتهم فيه إلى إعارة مزيد من الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان في روسيا، أفادت بذلك وكالة إنترفاكس للأنباء. النداء الذي وقعه رئيس الجماعة الإنسانية يوري أفاناسيف ومدير معهد حقوق الإنسان فالنتين هافتر والحائز على جائزة نوبل الأكاديمي فيتالي غينزبورغ وغيرهم من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة أشار إلى أن خطر انتهاك حقوق قيم على روسيا. ودعت المجموعة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن يطالبوا روسيا بالوفاء بكافة الالتزامات الإنسانية التي ألقتها موسكو على عاتقها. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر.
في دمشق ذكر سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي إيغور إيفانوف أن روسيا تأمل أن يساعد التعاون السوري محقق الأمم المتحدة الذي يحاول العثور على قتلة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري على إكمال مهمتهم. وقد أدلى إيفانوف بهذا التصريح إثر المحادثات التي أجراها مع بشد ووزير الخارجية فاروق الشرع. في مصر فازت جماعة الإخوان المسلمين بأكثر من 20% من مقاعد المرحلة الأولى في الانتخابات التشريعية بحصولها على 34 مقعدا من إجمالي 164 حسب ما أعلن القيادي في هذه الجماعة عصام العريان. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين واستطلاعاتهم، كما سيأخذكم أياد الجيلاني في جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. لكن بداية دعونا نتعرف على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالملف العراقي، وكمن خلال فقرات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: الرئيس الأمريكي جورج بوش يؤكد ثقته بنجاح مهمة إنشاء الديمقراطية في العراق، ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يقر بوقوع أخطاء في مجال المعلومات الاستخبارية قبل الحرب، غير أنه يقول أنها كانت أخطاء غير متعمدة. أثرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال وجوده في اليابان أكد ثقته العميقة بنجاح مهمة الولايات المتحدة لإنشاء الديمقراطية في العراق، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان يونيشيرو كويزومي. من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي أنه سيكون سعيدا بتقديم تقارير عن التقدم المحرز في العراق كونغرس الأمريكي، ثم أثنى على رفض مجلس الشيوخ مقترح الديمقراطيين الخاص بتحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية. كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر تشريعا يتعلق بأمور عدة ومنها العراق، حيث يحث الرئيس الأمريكي على تقديم تقارير مرة كل 3 أشهر عن تقدم الحرب في العراق، وتأمين تحمل العراقيين على وجه السرعة مسؤولية القضايا الأمنية في مختلف أنحاء البلاد. الجزء الخاص بالعراق دعمه أعضاء الحزب الجمهوري وهو حزب الرئيس بوش. الذي اعتمد هذا التشريع رفض في الوقت نفسه مقترحا قد قدمه الديمقراطيون يطالب الإدارة الأمريكية بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. كان الرئيس بوش قد رفض على الدوام تحديد جدول زمني، وقال أن وضع مثل هذا الجدول سيجعل المتمردين ينتظرون رحيل القوات الأمريكية ثم سيقومون بمحاصرة الحكومة العراقية غير المهيئة لمواجهتهم. هذه الفكرة طرحها أيضا يوم أمس جون وارنر أحد واضعي نص التشريع الذي طرحه الجمهوريون في مجلس. يذكر أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كانوا قد اتهموا الإدارة الأمريكية بتضليل الشعب الأمريكي بشأن الحرب في العراق، وطلبوا بوضع جدول زمني لسحب القوات. يذكر أخيرا أن هذا التشريع الذي اعتمده مجلس الشيوخ سيطرح على مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عقد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء للاتهامات تتعلق بخطأ في المعلومات الاستخبارية قبل الحرب في العراق، وعن مزاعم بتعرض معتقلين إلى إساءة معاملة على يد قوات أمريكية. الوزير رامسفيلد أقر بوجود مشاكل في المعلومات التي استخدمتها الحكومة الأمريكية لدعم قضية شن الحرب في العراق، وكان مسؤولون في إدارة الرئيس بوش قد قالوا قبل قبل الحرب أن النظام السابق كان يسعى إلى الحصول على أسلحة للدمار الشامل أو أنه كان يملكها، هذا ولم يتم العثور على هذه الأسلحة حتى الآن وبعد مرور عامين على الحرب. في مؤتمره الصحفي نفى رامسفيلد أن تكون محاولات قد جرت للتلاعب بالمعلومات الاستخبارية، غير أنه أقر بأن أخطاء غير مقصودة حدثت، إذ قال:
لا شك في نظري إن أخطاء غير مقصودة ارتكبت فيما يتعلق بالمعلومات الاستخبارية التي عرضت على الأمم المتحدة. لم تكن هذه الأخطاء متعمدة بالتأكيد، كانت أخطاء غير مقصودة.
من جانب آخر وفي مواجهة انتقادات الديمقراطيين، نقلت وشت بريس عن رامسفيلد تذكيره باعتماد الكونغرس الأمريكي ميثاق تحرير العراق في عام 1998، وهو ميثاق جعل من سياسة الحكومة الأمريكية دعم إزاحة نظام صدام حسين من السلطة. رامسفيلد ذكر أيضا بأن الرئيس كلينتون وقع الميثاق وأصدر أمرا بتوجيه ضربات إلى العراق في كانون الأول من عام 1998. رامسفيلد نفى أيضا ادعاءات وردت على لسان اثنين من المعتقلين العراقيين السابقين، إذ زعما إلى التعذيب خلال فترة احتجازهما لدى القوات الأمريكية، وأنهما وضعا داخل قفص مع أسود لأنهما رفضا الرد على أسئلة الجنود. رامسفيلد قال أن هذه الادعاءات مشكوك فيها، وأوضح أن الإرهابيين يدربون على إطلاق الأكاذيب عن فترة احتجازهم. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قالت المفوضية الأوروبية ورئاسة الاتحاد البريطانية الحالية قال على السلطة العراقية التحقيق فيما ذكر عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن العراقية. نواب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ طالبوا أيضا باتخاذ موقف إزاء إقرار الولايات المتحدة باستخدام قنابل فسفورية ضد المتمردين في الفلوجة. النواب وعدوا أيضا بمساعدة العراق بشكل أكبر بعد انتخابات الشهر المقبل، غير أنهم استبعدوا إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية. مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد بينيتا فيريرو والدنر قالت وجود مثل هذه الانتهاكات بالفعل فأنها تناقض القيم التي يسعى الاتحاد إلى النهوض بها من خلال تعاونه مع العراق، غير أنها قالت أيضا أنه يجب أولا التأكد من صحة هذه المزاعم. يذكر أن وزيرا بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ذكر بتصريح اعتمده وزراء خارجية الاتحاد الشهر الماضي كان قد أشار إلى تحسن وضع حقوق الإنسان في العراق منذ سقوط النظام السابق، كما أشار إلى أن الإرهاب وانعدام الأمن ما يزالان يمثلان عائقين مهمين في العراق. اللورد باخ رفض أيضا الدعوات لأي انسحاب لقوات التحالف من العراق، وذكر بقول الرئيس جلال طلباني مؤخرا بأن انسحابا مباشرا سيمثل كارثة بالنسبة للعراق وسيؤدي إلى قيام حرب أهلية. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل. مستمعين العزاء، عودة إلى الزميلة ميسون أبو الحب التي عدت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث هذه المتابعة لآخر الأحداث والمستجدات الأمنية في العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. جاء في بيان أصدرته القوات متعددة الجنسيات أن جنديا من قوات المارينس قتل في انفجار سيارة مفخخة خلال العمليات القتالية قرب الكرمة في 15 من هذا الشهر. أخر أن قوات أمريكية وعراقية تخلصت من 4 مخابئ للأسلحة ومن عبوة ناسفة في 14 من هذا الشهر شمال وسط العراق بمساعدة العديد من السكان المحليين. كما صادرت القوات عددا كبيرا من قذائف الهاون ومعدات عسكرية أخرى قرب بعقوبة. في الدجال عثرت الشرطة العسكرية على مخبئين للأسلحة بمساعدة أطفال عراقيين وعلى عبوة ناسفة. في بيان آخر ذكرت القوات متعددة الجنسيات أنها استفادت من مصادر استخبارية متعددة ومن معلومات مقدمة من مواطنين في تحديد مضمدة يؤوي إرهابيين ومقاتلين أجانب في 7 من هذا الشهر. القوات ألقت القبض على العديد منهم، بينهم شخص يلقب باسم أبو أحمد أمير منطقة سعدة في تنظيم القاعدة في العراق. وقد اعترف المعتقل بأنه المسؤول عن جميع العمليات الإرهابية في سعدة، كما اعترف بتنفيذ العمليات الإرهابية في المناطق المحيطة بالقائم. في بيان آخر قالت القوات متعددة الجنسيات أنها عثرت على 14 عبوة ناسفة وقامت بتفجيرها دون وقوع إصابات. كما اشتبكها بنوب غرب بغداد في 13 من تشرين الثاني وقتلت أحدهم، كما ألقت القبض على عدد آخر منهم. هذا وجاء في بيان آخر أصدرته القوات متعددة الجنسيات أن عملية الحجاب الفولاذي ما تزال مستمرة. ونقل البيان عن قادة عسكريين قولهم أن غالبية مدينة العبيدي تم تطهيرها. هذا وتستمر الجهود لإلقاء القبض أو لقتل من تبقى من الإرهابيين في مدينة العبيدي التي تقع قرب الحدود السورية. وننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة البصرة.
تعرضت من أعضاء الحماية الخاصة لمجلس محافظة البصرة إلى محاولة اغتيال فاشلة، وذلك على الأربعاء الساعة 8 صباحا في منطقة الصنجر على الطريق الرئيسي لأبي الخطيب بصرة، حيث استهدفه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مرسيدس سوداء بإطلاق النار عليه دون أن يتمكنوا من إصابته. من جانب آخر، اكتشف أحد المواطنين وجود عبرة كانت مزروعة على الجزرة الوسطية لطريق بصرة زبير الساعة 10 صباحا، حيث قامت العناصر المختصة لمديرية الأدلة الجنائية بإبطال مفعولها دون أطراف. كذلك عثر على سيارة متروكة نوع فان زرقاء اللون بدون أرقام في شارع الجنينة التجاري الساعة 11 صباحا، يشتبه بكونها مفخخة، حيث قامت الأجهزة المختصة بإخلاء المنطقة ومعالجتها. هذا وقد أفادت مصادر أن اشتباكا مسلحا حدث بين عشيرتين في منطقة الهارفة شمال البصرة تنازعا للاستحواذ على سيارة مقصورة تابعة للقوات المتعددة الجنسية كانت دورية دنماركية قد تركتها على الطريق لأسباب غير معروفة، مما حدا بالقوات المذكورة للتدخل وسحب السيارة. فالخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل الآن إلى بعقوبة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
أسف بالقرب من أحد الدور السكنية بمنطقة المفرق غرب بعقوبة وأسفر عن أضرار بالدار، في حين أبطلت فرقة معالجة المفرقعات للشرطة العراقية في بعقوبة عبوة في قرية حد مكسر كانت مزروعة بجانب طريق عام. في غضون ذلك دهمت قوات من مغاوير وزارة الداخلية أحياء سكنية في المفرق وحي المعلمين والإحديد واعتقلت أشخاص يشتبه بهم، كما أعلن مصدر في مكتب التنسيق الفرق معالجة المفرقعات للشرطة العراقية أبطلت مفعول 30 صمام تفجير بالقرب من بعقوبة. وهذا وسمع الصباح اليوم أصوات انفجارات وإطلاق نار من شرق المدينة، ولم تعطي الدوائر الأمنية العراقية معلومات عن أسباب تلك الانفجارات، ومن جانب آخر قال مصدر أمني أن أبوتين ناسفتين انفجرتا في منطقة الغالبية على طريق بعقوبة بغداد، استهدفتا دورية للقوة على الجنسيات، وعلى الفور أغلقت الطرق المؤدية لمكان الانفجار دون معرفة الأسباب. وإلى هناك في العظيم حيث تعرضت آليات تعمل لصالح المجهود العسكري للقوات المتعددة الجنسيات لإطلاق نار من مسلحين مجهولين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
وقعت مواجهة مسلحة صباح بين القوات متعددة الجنسيات وبين مجموعة مسلحة مجهولة. وعلمت إذاعة العراق الحر أن عددا من أفراد الجماعة المسلحة قد قتلوا وتمت محاصرة أفراد آخرين منهم، حيث ألقي القبض على بعضهم. وفي الضاحية الغربية للموصل هاجم مسلحون مجهولون بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة مركزا للشرطة وقتلوا الشرطيين، فيما هاجمت مجموعة أخرى عددا من رجال الشرطة وقتلت ضابطا والشرطيين، حسب ما أفادنا به مصدر علي بالمستشفى الجمهوري بالموصل. وقتل ضابط مرور برتبة مقدم مع ابنته، وقتل مقدم في الشرطة أمام أفراد عائلته. قتل الشرطيان وجرح ثلاثة آخرون بمحاذاة سور نينوى والتاريخي. طاردت مجموعة مسلحة أفراد من الشرطة العراقية كانوا داخل السيارة وقتلوا شرطيين، وقتل الشرطي بالبندقية قناص، وذلك أثناء مصادمة مسلحة جرت بين الشرطة ومجموعة مسلحة. شهود أدوا أن الشرطة بدورها قتلت عددا من المسلحين الذين لاذوا بالفرار، وقامت مجموعات مسلحة بإطلاق النار بصورة عشوائية، واقتلت أثناء عملية إطلاق النار مواطنا وجرح آخر. وحسب شهود عيان أن المجموعة المسلحة قامت بتصوير العملية التي نفذتها بكاميرا فيديو. بالضاحية الشرقية للموصل قتل طبيب من منتسبي مستشفى قضاء الحمدانية، وجرح مدنيون برصاصة طائشة أثناء مواجهة بين القوات العراقية والمتجنسيات وبين مجموعة مسلحة. وقتل طفل يبلغ السادسة من عمره جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة. وفي حادث منفصل قتل ثلاثة أطفال نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا رتلا للقوات متعددة الجنسيات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
في الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن شيء، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، نتوجه ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية إلى بيروت لنلقي نظرة سريعة على ما تناولته الصحف اللبنانية من الشأن العراقي في عناوينها الرئيسية. القوات العراقية تعتقل 5 أشخاص بتهمة التخطيط لاغتيال سفير دولة صديقة، و15 قتيلا بينهم 13 شرطيا بهجمات في بغداد وكركوك والموصل. رفض اقتراح للديمقراطية جدولا زمنيا تقريبيا للانسحاب، ومجلس الشيوخ الامريكي طالب بوش بجعل عام 2006 المرحلة الانتقالية في العراق. عملية الستار الفولاذي مستمرة قرب الحدود السورية، ومقتل 30 متمردا. والجعفري يحضر مؤتمر الوفاق الوطني العراقي في القاهرة، وأبو الغيط لا يستبعد مشاركة بعثيين سابقين. الجعفري يستدعي موفده إلى دمشق احتجاجا على خطاب الرئيس السوري. الجعفري يؤكد مشاركة بعض تطمينات بشأن الحضور، والجامعة العربية تؤكد العراقيون هم من سيحدد مكان مؤتمر الوفاق وزمانه.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إنه لا يزال هناك من يعزف الأنغام السابقة نفسها، فالجريمة التي ارتكبها إرهابيون محترفون ثبت أنهم التحقوا بالقاعدة أو أن القاعدة التحقت بهم، تل الخطيئة والخطأ بين فلول نظام صدام حسين وبقايا منتسبي أجهزة مخابراته وهذه المنظمة الإجرامية الملطخة أيدي قادتها وعناصرها بدماء الأبرياء العراقيين والأردنيين والسعوديين والمصريين وأبناء العديد من الدول العربية. وغير صحيح على الإطلاق أن الاحتلال الأمريكي هو سبب استهداف الأردن، فالفنادق الأردنية التي استهدفت الأربعاء الماضي كانت استهدفت عام 2000، ويومها كان صدام حسين لا يزال يتنقل بين العشرات من قصوره الفارهة، ولم يكن الجنود الأمريكيون قد استدرجوا لاستيطان بلاد الرافدين. في صحيفة الغد يقول إبراهيم غرابة إنه وقد امتد إلينا العنف الأعمى من العراق ومن العصابات التي كنا نتجادل حول صحة ما تقوم به، فإننا نحتاج إلى مراجعة موقفنا مما يدور في العراق، ولم يعد موقفنا الإعلامي والشعبي من العراق ترفا فكريا وجدالا سياسيا وتمرينا، ولكنه موقف يمتد إلى حياتنا اليومية وينعكس على الإرهاب ومواجهته سواء في بلادنا أو في العالم. ما يحتاج أولئك النفر الذين يدافعون عن قتل المدنيين وتفجير المؤسسات والمحلات التجارية والمطاعم في العراق إلى مراجعة ذاتية صريحة مع أنفسهم، وأن يلاحظوا أن مواقفهم كانت معزولة عن الشعور بالألم الحقيقي والمعاناة التي يعيشها الناس في العراق. ولنعترف اليوم أن التضحية بالعراق والعراقيين لأجل ضرب الولايات المتحدة كما كان البعض يبررون هي حالة من المرض والهوس لا تقل عما يعاني منه الإرهابيون والمتطرفون أنفسهم، وأنها تقريبا لتحدى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونكمل مستمعينا الأعزاء جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمتابعة لأبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم بقراءة من مراسلنا أحمد رجب.
تحت عنوان ما زالت الجامعة العربية قادرة، كتب محمد التهامي في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم الأربعاء، كتب معتبرا أن الجامعة العربية استطاعت أخيرا الإعلان عن نفسها وإثبات وجودها في رحلة الأمين العام والتي اختلفت وتناقضت حولها الآراء وكثرت الاجتهادات، ولكنها حدثت كعملية فاعلة ومؤثرة في الأحداث الخطيرة وتنطبق عليها موازين العصر الذي نعيشه والذي تصعب فيه في كثير من الأحيان الإحاطة الكاملة بماهية الحدث فيه كبيرا كان أو صغيرا على حد تعبير محمد التهامي. أما صلاح الدين حافظ فقد اختار أن يكتب في الأهرام أيضا عن ملف الإرهاب وخاصة في العراق، فقائلا إن العراق تحول إلى أبشع ساحة من ساحات العنف والإرهاب والمقاومة معا في ظل اختلاط هائل وامتزاج رهيب وغريب يشوه صورة المقاومة الوطنية لصالح الإرهاب المنفلت الذي بات يصدر عمليات قتل الأبرياء من العراق عبر الحدود إلى الأردن. صحيفة الجمهورية قالت إن فضيحة جديدة من فضائح الاحتلال تفجرت بعد أن أعلن اثنان من رجال الأعمال العراقيين أن الجنود الأمريكيين قاموا بأسفل وإهما في قفص أسود لإجبارهما على الاعتراف بمكان اختباء صدام حسين قبل القبض عليه ووضعهما في طابور إعدام وهمي لتحطيم معنوياتهما، على حد تعبير الجمهورية. وفي صحيفة الأخبار كتب محمد عبد المنعم منددا بالإرهاب والإرهابيين وقال إنه من خلال الإرهابية العراقية سجد الريشاوي استطعنا أن ننظر جيدا إلى هذه النوعية من المتأسلمين العرب الذين يفجرون أنفسهم لتفجير وقتل الرعاية غير مدركين بالمرة لما يفعلونه وعواقب أعمالهم الجنونية في الدنيا وفي الآخرة. وقال إنهم يحولون الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم إلى آلة دمار تحصد حياة الأهل والأشقاء ويتصورون أنهم بذلك يشترون تذكرة إلى الجنة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، انتهت جولتنا على الصحف العربية. شكرا للملف المخرج ديار بامرني، أطيب التحيات والتمنيات بقضاء أوقات طيبة مع بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن سيدتي وسادتي، دعونا نستمع إلى الغناء الأصيل وهذه الأغنية من المطرب العراقي داخل حسن.
عشرة القوة أبدا ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على روح وانت عز منها، كل الاسف يا حيب خياب الضينها، كل الاسف يا حيب خياب الضينها. قلبي بسك عاد بترك هواه، يا قلبي بسك عاد بترك هواه، حلي وبعد وياك هذا جزاه، حلي وبعد وياك هذا جزاه. قلبي هذا اليوم بهم يضيعون، حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون، قل لي ايش يصبر الروح لا جو يودعون، قل لي ايش يصبر الروح لا جو يودعون. في لا تويش همج في عنا، للمج في لا تويش همج في عنا، كل عشرة ما ترات والبيها منا، كل عشرة ما ترات البيها منا. عشرات القوة
من إذاعة العراق الحر نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء ونواصل متابعتنا للملف العراقي وننتقل حيث مرت لا تنظمية أحسين تقريرا تابعت فيه مدى استعداد العائلة العراقية لعملية الانتخابات القادمة من خلال استطلاعات أجرتها مع عدد من المواطنين العراقيين.
شهر واحد يفصلنا عن يوم الانتخابات الموعود في 15 من كانون أول المقبل، وانتقل حديث السياسة من أروقة المؤتمرات والاجتماعات إلى داخل العائلة العراقية، وبدأت تتضارب الآراء بين أفرادها في اختيار القائمة التي سيمنحوها أصواتهم. عن مدى استعداد العراقيين للمشاركة ثانية في عرس انتخابي، اتفاق أو تباين الآراء بين أفراد العائلة العراقية في اختيار القائمة التي ستمثلهم في الحكومة المقبلة، أجرينا هذا الاستطلاع.
بالنسبة للإقبال على المشاركة أكيد أكثر من المرحلة السابقة. إحنا كعراقيين مفروض ما نضيع هاي الفرصة، لأن هي الفرصة ممكن تكون الأخيرة، لأن هاي قضية تحديد مصير حكومة ليست بالانتقالية، 4 سنوات مو بفترة قليلة.
أما الشاب أمين علي فأكد لنا أن عائلته وكوجه من أوجه تطبيق الديمقراطية انقسم أفرادها على اختيار 3 قوائم في الانتخابات.
والله بالنسبة للشارع العراقي تعرفين يعني تلافية شون مضاربة ومتنازعة بداخلها وتنافسات موجودة ما بين اللي التيارات والأحزاب والكتل، هو الشارع هو يفرض كتلة اللي ينتخبها بدون أي دعم من أي جهة أو أي ضغوط على الشارع، ماكو هذا الشيء، ما موجود وماكو ضغط حتى بداخل العائلة على أي كتلة الشخص من أو فرد من العائلة اللي ينتخبها.
طيب أنتوا كعائلة يعني منقسمين إلى كم اختيار؟
لربما 2 أو 3 كتل، ما أقدر أقول لك مثل داخل العائلة وبدون يعني بدون ضغط، وطبعا كل شخص إلى الشغلة اللي تفيده، طبعا كل كتلة إلها فد امتيار وجو ونزعة خاصة، هو شعر العراقي ما ينحزر صراحة، ما ينحزر، كل كتلة راحية تفرض نفسها وإن شاء الله يعني العراق بخير مهما يكون.
المحامي فرحان الدراجي يرى أنه وأسرته وأصدقائه ما زالوا يمتلكون الإحساس بضرورة المشاركة في الانتخابات ليقرروا معا مصير العراق ويكون الشخص المناسب في المكان المناسب.
هي نفس الإحساس ونفس الإقبال، لأن كل شخص لازم يدلب صوته على مود يقرر مصير العراق، لأن مصير العراق هو صار رهن بأصوات الناخبين، فما من المعقولة يعني واحد يفرط بصوته على شخص يستحق هذا المكان يجلس بالجمعية الوطنية مثلا.
طيب أنت حددت اختيارك حاليا؟
طبعا اختيارنا محدد مسبقا.
على أساس حددت اختيارك؟
مو احنا على اطلاع تام بالشارع السياسي، فأدي يعني نظرة مستقبلية لهاي الأمور، ولو هو يعني احنا ما نقدر نحكم ونجزم منا بعد الفترة الانتخابات، هي أيام كثيرة يجوز قد يكون يغير الرأي بليلة وضحاها.
الطالبة الجامعية وصال عبد تعد المشاركة بيوم الانتخابات وقفة عراقية بوجه الإرهاب.
عندنا استعداد نروح الانتخابات مثل الأول على مدة ذكر العالم كله، يعني احنا يعني عندنا استعداد وعندنا شجاعة ويعني نوقف وجه أي أكبر واحد يعني يحاول يدمر شعبنا يدمر عراقنا.
انت شنو رأيك بالتنافس، هذا التنافس بين قوائم الانتخابية؟
يعني فتشي لين لأن راح يبين من هو الأفضل ومن ها يعني حقق لنا الديمقراطية ردناها احنا من كل شرائح المجتمع.
انتو كعائلة قررتوا من هس المن راح تختارون؟
اي طبعا يعني حددنا القائمة راح ننتخبها وتوصلنا يعني الرأي يعني كنا متفقين عليه، هاي أهم شغلة.
الطالب الجامعي حسن عبد الهادي ينتقد من يلجؤون إلى دفع المبالغ النقدية لكسب الأصوات في الانتخابات ويقول
ما زال النقم، ولكن المسألة أن هناك من ينافس من أجل الكرسي وذلك بضخ المبالغ النقدية من أجل فوز قائمته، ولكن نحن كشعب عريق وكطلبة طبعا إحنا الانتخابات تكون للقائمة العريقة اللي ضحت، لأنه هذا الإنسان اللي ضحى واللي عانى هذا يحس بمعاناة الشعب، ما ممكن تنتخب إنسان مترف، هذا ما راح يراعي الطبقة الفقيرة خاصة ولا راح يحس بيهم، فإحنا إن شاء الله يعني متواصلين وننتظر هذا اليوم بلهفة حتى ننتخب اللي يمثل الشعب بصورة صحيحة.
كان هذا استطلاع عن إعداد العراقيين للمشاركة في الانتخابات. ضمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع موضوعة الانتخابات والعملية السياسية في العراق، ففي كربلاء وخلال اللقاء أجراه مراسلنا عباس المالكي تحدث السيد عدنان إبراهيم عضو الشورى المركزية في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، تحدث عن الانتخابات القادمة وموقف المرجعية الدينية من هذه الانتخابات وعبر عن تفاؤله بمشاركة كبيرة من قبل العراقيين فيها.
قال عدنان إبراهيم عضو الشورى المركزية في المجلس الإسلامية في العراق إنه يتوقع مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات المقبلة، كما اعتبر إبراهيم موقف المرجعية الدينية من العملية السياسية متوافقا إلى حد كبير مع متبناها الفكري والعقائدي القاضي باحترام الجميع والوقوف مع الكل على مسافة واحدة بحسب قوله.
الحقيقة أي واحد مراقب ومنصف يلاحظ أن وعي الشعب العراقي جعل العملية السياسية تسير بالشكل الصحيح رغم كل العقبات اللي وضعت، يعني التحديات اللي يواجهها هذا الشعب، وهذا يعبر عن وعي الشعب رغم ما لاحظ من فقر ومشكلات يواجه الشعب، لكن الشعب بمستوى يعني أثبت أنه بمستوى عالي من الوعي ومن الفهم بحيث نجح العملية السياسية وهي تسير بالطريق الصحيح الحمد لله.
هل تتوقعون أن الشعب سيشارك بنسبة أكبر في الانتخابات المقبلة أم أننا سنرى مشاركة أقل من الاستفتاء؟
ماذا أنا ملاحظتي أنه باعتبار العدد المشاركين بالاستفتاء كان عدد بالانتخابات، فليش أضعف؟ يعني كان الإقبال على استفتاء أكبر من الإقبال على الانتخابات اللي سبقت، فإن شاء الله أيضا هم بالانتخابات القادمة وحسب حسن ظننا ونظرتنا لوعي الشعب وإدراكه إن شاء الله تكون المشاركة أيضا أكبر، وإن شاء الله الشعب أيضا يعطي رأيه للأصلح وتنجح الانتخابات تكون بالشكل اللي نطمح إليه. يعني
هناك من يسجل ملاحظات يعني خاطئة وخطيرة على أداء البعض، سيما يعني البعض يحاول أن يشتري الأصوات هذا.
والله ملاحظتي الشخصية يعني ما شايف هذا الشيء، أسمع بعض الكلام أنه أكو بعض الجهات بعض القوائم بعض التيارات تعطي الأموال أو تشتري الأموال تشتري الأصوات بالمال أو ما شاكل، بس أنا بتصوري أنه الشعب أوعى وأكبر من أن ينخدع بهذه الأساليب، وإن شاء الله الشعب يعطي رأيه بكل يعني قناعة وبدافع ذاتي وبكل إحساس بالمسؤولية، وما تأثر هذه الأمور إلا تأثير جد الناس اللي ما لهم قيمة وما لهم دور إن شاء الله تأثير.
أخيرا أستاذ، موقف المرجعية الأخير من العملية السياسية البعض رآه ناتج عن فشل الحكومة الحالية حكومة الدكتور الجعفري في أداء مهامها، والبعض الآخر رآه تبني لجميع الكيانات السياسية، كيف تقرؤون هذا الموقف؟
أنا أتصور أنه المرجعية من السابق هي تتبنى لكل الكيانات السياسية العراقية المخلصة، وأملها بالشعب أن يكون بمستوى من الوعي والفهم أنه يقيم العناصر الصالحة والقبيحة واللي تخدم مصالحها، وهو الشعب هو المسؤول عن هذه القضية حقيقة. أنا بتصوري أنه المرجعية يعني غير مطلوب من عدها أن تدخل إلى تشخص الموضوعات، بعدين عندنا قوائم كثيرة بها من الصالحين وقوائم صالحة، فالمرجعية ما معقولة أنه تجي تتبنى جهة دون جهة أخرى، فلهذا قضية هذه موضوعية تتعلق بنفس أبناء الشعب العراقي بنفس المكلفين حسب التعبير الشرعي المرتبطين بالمرجعية، فعلى الإنسان المكلف وعلى كل فرد من العراق أن يتفحص وأن يسأل وأن يطلع على عناصر وأفراد القوائم اللي موجودة، وأن لا يعطي صوته إلا لمن هو صالح وإلا لمن هو يخدم مصالحه، والمرجعية تدعو إلى هذا الأمر، تدعو إلى المشاركة بالانتخابات وتدعو إلى إعطاء الصوت للأصلح اللي هو صاحب الكفاءة الأكثر وصاحب الأمانة والإخلاص الأكثر اللي راح يخدم الشعب وما راح يدخر وسع من أجل بناء هذا البلد إن شاء الله.
كان هذا صوت عدنان إبراهيم عضو الشورى المركزية في المجلس الإسلامية في العراق متحدثا لإذاعة العراق الحرة. عباس المالكي، كربلاء.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعين الكرام إلى الكويت، إذ أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين الكويتيين أن الكويت لديها عينات من الرفات التي عثر عليها في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها أخيرا في العراق. من ناحيته دعا المنسق الدولي لقضية الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية يولي فورنتسوف عقب اجتماعه مع مسؤولي اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين الكويتيين، دعا إلى إدراج ملف الأسرى في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
أكد المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية يولي فورنتوف أن التطورات الحالية في ملف الأسرى والممتلكات الكويتية بدأت بجمع الحقائق وترتيبها، ما سيتم مناقشته في اجتماع 13 من ديسمبر المقبل والذي سيعرض على مجلس الأمن. جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في لجنة الأسرى والمرتهنين الكويتيين، وضم وفد عراقي وسعودي إضافة إلى الجانب الكويتي والمسؤول الأممي. والتقرير الذي سيقدم، قال المسؤول الأممي أنه لا يعتبر هذا التقرير نهائيا وأنه يحتاج لمتابعة أكبر لمزيد من المعلومات لننهي هذا التقرير، مطالبا في الوقت ذاته بإدراج ملف الأسرى الكويتيين في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ومتمنيا أن يحاسب على ذلك لأنها جريمة كبرى. من جهته قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الدكتور إبراهيم الشاهين أن الاجتماع كان جيدا وبحضور جميع الأعضاء العراقي، وتعتبر هذه اللجنة استكمالا لجهود اللجنة الفنية والثلاثية وهي الغطاء القانوني من الصليب الأحمر والأمم المتحدة للنشاطات التي تقوم بها داخل العراق لتحديد مصير الأسرى. في غضون ذلك أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين الكويتيين أن لدى الكويت عينات من رفات عثر عليها في مقابر جماعية عراقية تم اكتشافها مؤخرا، وأن العمل جاري على فحصها لمعرفة ما إذا كانت تعود إلى أسرى كويتيين، مؤكدة أن كل ما تعرف عليه فإن الحكومة الكويتية مستمرة في البحث عنه حتى لو استصدر ذووه من المحاكم الكويتية شهادة وفاة له، إذ أن أصدار الشهادة لا يعني إغلاق ملف المفقود. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى الشأن الدولي، فقد اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نظيرته الأمريكية كونداليزا رايس في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، هذا ما أفادت به وكالة ريا نوفستي للأنباء. وناقش الوزيران عددا من القضايا الدولية بما الوضع في العراق. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو.
عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاء مع نظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء. وكالة ريا نوفستي للأنباء أفادت بأن المسؤولين ناقشا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية بما فيها الوضع في العراق وشرق الأوسط وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عقب لقاء بين لافروف ورايس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جورج بوش من المرتقب أن يعقد لقاء في مدينة بوسان يومي الجمعة والسبت المقبلين لمناقشة العلاقات الثنائية وبعض المسائل الدولية. أجرينا حوارا هاتفيا مع المحلل السياسي الروسي البروفيسور كونستانتين تروفتسف، وسألناه عن الوضع الحالي للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا وكيف يتعاون البلدان من أجل حل شتى القضايا الدولية بما فيها خلاع.
هناك تنسيق مستمر ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، هناك تنسيق على مستوى رئاسة، هناك تنسيق على مستوى وزارات الخارجية، هناك تنسيق كذلك على مستوى مجالس الأمن الوطني إلى آخرها. فهذا التنسيق كما أفهم يضم فيه دائما أو تقريبا دائما المسائل المتعلقة بالعراق. الأمريكية لها إرادة كاملة لاستمرار وجودها في العراق لحد عندما تستطيع السلطات العراقية نفسها أن تقوم بعمل في تهدية الوضع، فقط بعد ذلك ممكن يبدأ انسحاب القوات الأمريكية. هذا الأمر هو كما أتصور مفهوم بشكل واضح في روسيا، وروسيا تنطلق من هذا الوضع وتأخذه كوضع موضوعي. بالتالي فانتقاد السياسة الأمريكية من قبل روسيا اللي كان موجود في المرحلة الأولى لاحتلال العراق الآن ليس موجودا إطلاقا، بالعكس من ذلك الرئيس الروسي السيد بوتين صرح أكثر من مرة أن بغض النظر من عدم موافقة روسيا لعملية الاحتلال منذ البداية فإن روسيا تستمر في ممارسة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك المتعلقة بالعراق. وأكثر من ذلك صرح الرئيس الروسي أن السلطات العراقية لها نجاح نسبي في تهدئة الوضع وكذلك اعترف بنجاح الاستفتاء الأخير المتعلق بالدستور.
شكرا بروفيسور قسطنطين.
عفوا.
كان هذا المحلل السياسي الروسي البروفيسور قسطنطين ترويتسف في حديث مع مراسلكم ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا للمطرب العراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
ما نقدر يوم هنا وما نعرف تالي هو ياه
ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.